اقرأ الوصية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم،
عيانا
بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس التعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تابنا إلى الكلام إلى هذا الموضع، وهو ما يتعلق بذكر الكلام على أصول الإيمان، أو الرجوع إلى الكلام على أصول الإيمان التي تضمنها حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، وهي أركان الإيمان التي اتفقت عليها جميع الرسل في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ورجع إلى الكلام على مسألة الرؤية، وهذا هو الموضع الثالث الذي ذكر فيه شيخ الإسلام مسألة الرؤية. الموضع الأول في سياق الكلام على نصوص القرآن، يعني في الآيات التي دلت على إثبات رؤية المؤمنين لربهم، والموضع الثاني في سياق نصوص الأحاديث والسنة التي دلت على رؤية المؤمنين لربهم، وذكر طائفة من نصوص الكتاب ومن نصوص السنة. ثم إنه رجع إلى بيان هذه المسألة، قلنا لكم في الدرس الماضي بأن شيخ الإسلام رجع إلى بيان هذه المسائل لأهميتها وعظم شأنها، ولأنها من كبار المسائل التي حصل فيها الخلاف بين المنتسبين إلى القبلة ومسألة الرؤية نبهنا من قبل أنه لا يقال إنها من مسائل الصفات، لأن الوصف ها هنا عائد على الرائي لا على المرئي هذا شرحناه في الدروس الماضية، ووضح في الدروس الماضية. نعيد الكلام نعلق على ما ذكره شيخ الإسلام من الإيمان بالله.
ودخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم،
أن المؤمنين يرونه عيانا بأبصارهم يوم القيامة. ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو واضح في الظهور، أنه خص الرؤية في يوم القيامة بالمؤمنين، وهذا الذي فهمه عامة الشراح. إلا أن الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى في شرحه قرر خلاف هذا الظاهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن المنافقين أو الكفار يرون ربهم في عرصات القيامة. وهذه المسألة وقع فيها الخلاف بين المنتسبين إلى القبلة، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله قرر في مواضع من كتبه أن هذا الخلاف إنما ظهر وانتشر بعد 100 فيما يغلب على ظني الآن أو يحضرني الآن، وله رسالة مصنفة في هذه المسألة ضمن مجموع فتاوى ابن قاسم في المجلد 6، سماها رسالة إلى أهل البحرين، وهي متعلقة بمسألة الرؤية. هل الكفار يعني هل الرؤية عامة أو خاصة بالمؤمنين؟ ذكرنا هذا الموضوع من قبل، نذكره في هذا لأن الشيخ محمد خليل هراس أثاره في شرحه، وظاهر كلام شيخ الإسلام تيمية بل الذي نص عليه في كثير من كتبه أن الرؤية خاصة بالمؤمنين. في كتاب الرسالة إلى أهل البحرين، وأيضا لخص هذه الرسالة تلميذه ابن القيم رحمه الله في الروح، وذكر شيخ الإسلام ثلاثة أقوال للمنتسبين إلى الأمة في هذه المسألة، وهي أن الرؤية، القول الأول أن الرؤية خاصة بالمؤمنين، وهذا ظاهر اختيار سواء كان في الواسطية أو في غيرها من كتبه، والثانية أنها عامة في المؤمنين والمنافقين دون الكفار، هذا ما يشير إليه كلام النووي، فإنه حصر الخلاف أو حصر الرؤية في المؤمنين والمنافقين، يتكلمون على الرؤية وين؟ أين هذا؟ في عرصات القيامة في أول الحساب والجزاء، يعني أنهم قالوا بأن المنافقين أذن لهم. القول الثالث أن المؤمنين والمنافقين والكفار يرونه، إذن صار محل الإجماع في المؤمنين، وصار الخلاف أقل في مسألة المنافقين، والخلاف أكثر في مسألة الكفار وهذه الرسالة لشيخ الإسلام تيمية كما قلت لكم هي مطبوعة، والذي رجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه هو ظاهر اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي أن الرؤية منحصرة في المؤمنين، وظاهر كلام شيخ الإسلام هنا في الواسطية أنه أراد هذا. نعم.
بأبصارهم كما يرون
الشمس صحوا ليس دونها سحاب، رؤية حق ليس يمترونها، الشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه كما قال الشيخ حكمي، لكن هذا البيت محمول على ما يتعلق بالجنة، هذا أمر مجمع عليه، لا عاقل ولا منتسب للدين أو الإسلام يقول بأن رؤية الجنة يدخل فيها النفاق أو يدخل فيها الكفار، لأنهم لم يدخل لهم فيها الأنام.
وكما يرون القمر ليلة البدر لا يبامون في رؤيته،
وهذا كما سبق في الكلام على الأحاديث تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، وهذا الانطلاق من قاعدة بلاغية، وهو أنه ليس شرطا أن يتكافأ المشبه والمشبه به. نعم.
يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله
في عرصات القيامة، عرصة وهي المكان الفسيح الواسع الذي تكون فيه، يكون فيه أرض المحشر، ولا شك أنها هي الأرض المبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. نعم.
على فصل، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد،
تخفيف أفصح مرزبة،
فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب.
هذا الموضع راجع إلى الكلام فيما يتعلق بمسألة الإيمان باليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان، ولم يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عما يتعلق بالإيمان بالملائكة في سورة في هذا المتن الواسطية، بعكس باقي الأركان، وإن كان كلامه على الرسل أيضا قليل في هذا المتن، بعكس الإيمان بالله والإيمان بكتبه لأجل مسألة الكلام والقرآن، وأيضا الكلام في اليوم الآخر ذكر فصلا هو الذي نقرأه الآن، وأيضا ما يتعلق بالإيمان بالقدر، فالإيمان بالملائكة تضمين فقط في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام عندما ذكرها في أول الكتاب. الإيمان باليوم الآخر سمي هذا اليوم باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده في الدنيا فهو آخر أيام أيام الدنيا عند طائفة. بعضهم يقول لا نقول بأنه آخر أيام الدنيا لأنه يوم مستقل فهو برزخ أو فاصل بين أيام الدنيا وأيام الآخرة. الإيمان باليوم الآخر كما ذكرنا مرارا من الأركان التي أجمعت عليها دعوة الرسل واتفقت عليها الشرائع، والأمم كلها إلا من جحد جحودا بالغا يؤمنون بأن الإنسان له أكثر من حياة، وتجد في بعض عقائد المخرفين يقولون إلى 7 حياة، وهذا أقصى ما يصل به بنو آدم. يعتقد كثير من الهندوس والسيخ وغير المسلمين أن الإنسان يعيش 7 حيوات، ولهم عقائد فاسدة في هذا الباب. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان بالكتاب والسنة والإجماع، ومنكره كافر أيضا بالإجماع، كما في قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. فمن أنكر اليوم الآخر أنكر البعث وأنكر قيام الناس لرب العالمين فهذا كافر خارج عن دائرة الإسلام. شيخ الإسلام هنا يريد أن يقرر ما يبدأ به الإيمان باليوم الآخر الذي هو انتقال المرء من الدنيا إلى الآخرة، وهو القبر، لأنه أول منازل الآخرة، كما جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عند الترمذي أنه مر على قبر فجثى وبكى، ثم قيل له تذكر الجنة فلا تبكي وتذكر النار فلا تبكي وإذا أتيت القبر بكيت، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر وإن لم ينجه ما بعده أشد. نعم قرأ.
قال ثم بعد هذه
الفتنة
إما نعيم وإما عذاب.
لا بداية نعلق على ما ذكرنا.
قال ونحو من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم
بدون استثناء، بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وإيمانا جازما. لماذا قرر هذا شيخ الإسلام؟ من أجل أن يرد لك إجمالا على طوائف من أهل البدع، إما أن ينكروا عذاب القبر، وإما أن ينكروا بعض أفراده، وإما أن ينكروا الميزان، وإما أن ينكروا الصراط، وعامة من وقع في هذا هم المعتزلة أو طائف من المعتزلة على حد تعبير الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مسألة عذاب القبر ومسألة الصراط ومسألة الميزان وما شابهها. فهو يقول بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يصدق الإيمان ولا يتحقق إلا إذا كان هناك إيمان جازم بجميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فيؤمنون بفكرة القبر وبعذاب القبر.
ظاهر كلام شيخ الإسلام التفريق باعتبار واو المغايرة بين فتنة القبر وبين عذابه، ولهذا سنبدأ بقضية التفريق قبل الكلام على تقرير ما يتعلق بالفتنة والعذاب. الفرق بين الفتنة وبين العذاب هو أن الفتنة من جهة حكمها عند الأمة في ظاهر كلام أهل العلم لم يختلفوا فيها، فلا يخالف أحد من المنتسبين إلى الإسلام في وقوع الفتنة في القبر، لكنهم يختلفون فقط في لمن تكون هذه الفتنة كما سيأتي. فإذن الفتنة تقع على كل أحد بالإجماع من هذه الأمة وعلى الخلاف في غيرها، والعذاب لا يقع إلا على من استحقه. ومن الفروق أيضا أن العذاب، أن الفتنة لا تستلزم العذاب، فقد يفتن المرء ويختبر ويمتحن في قبره، لكن لا يلزم أن يكون معذبا. وهذان الفرقان هما أهم الفروق التي ذكرها أهل العلم، لأن شيخ الإسلام يؤمن بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فهناك فتنة، والفتنة المراد بها الاختبار، وهي سؤال العبد عن الثلاث المسائل أو الثلاثة الأصول التي جاء ذكرها في حديث البراء بن عازب حديث غيره، وهي من ربك، ما دينك، من نبيك، وهي المعنية أيضا بقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذه الفتنة حقيقتها أن الإنسان يفتن في قبره، بمعنى أنه يختبر ويسأل. وهذه الفتنة هل هي عامة في كل الخلق، بمعنى في أمة الدعوة وفي أمة الإجابة، أم هي خاصة بالأمة المحمدية؟ ظاهر كلام أبي عمر بن عبد البر وأبي طالب المكي والحكيم الترمذي وآخرين أن هذه الفتنة خاصة بالأمة المحمدية، بأمة النبي عليه الصلاة والسلام، هي أمة الإجابة. وقول أكثر أهل العلم وجمهورهم، والذي الظاهر أنه لم ينقل عن السلف غيره، أن هذا عام في المؤمنين وغيرهم لعموم حديث البراء بن عازب، أو لظاهر حديث البراء بن عازب حين قال النبي عليه الصلاة والسلام وأما العبد المنافق أو قال الفاجر أو قال الكافر أو المرتاب فيقول ها ها لا أدري. وأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسماء الذي في الصحيحين إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم نحوا أو قريبا من فتنة الدجال، هذه ألفاظ عامة. ولهذا أكثر أهل العلم على أن الفتنة تعم الكافر وتعم المؤمن. وسيأتي في الكلام على مسألة الحساب ما فائدة هذا في حق الكافر. من المسائل التي تتعلق بهذا هي أن الأنبياء مستثنون من هذه الفتنة، هذا محل إجماع من أهل العلم، فلا يدخلون في هذه الفتنة على الإطلاق. فإن قال قائل كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من فتنة المحيا والممات في دعاء القبر؟ وفتنة الممات هنا فسرت بإيش؟ سؤال القبر، سؤال الملكين. والجواب على هذا أنهم قالوا إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام التعليم وبيان الشكر، كما في قوله عليه الصلاة والسلام أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. اختلف العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بمسألة الصبي، وظاهر كلام أكثر أهل العلم أنهم لا يفتنون في قبورهم. وأما حديث الضغطة الذي لو نجا منها أحد لنجا منها هذا الصبي فإنه حديث منكر، كما قال الذهبي رحمه الله في الميزان، وبعض أهل العلم يحسن هذا الحديث. واستثنت النصوص طائفة لا يفتنون في قبورهم، منهم الشهيد، فالشهيد لا يفتن في قبره كما جاء في حديث المقداد، وكما جاء أيضا في حديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عند النسائي وغيره، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وكذلك استثنت النصوص المرابط كما جاء في حديث فضالة بن عبد رضي الله عنه وعند الترمذي وغيره أيضا، وهي أن المرابط يؤمن من فتنة الدجال. وجاء حديث محتمل للتحسين الشيخ ناصر يحسنه، وهو أيضا من مات يوم الجمعة فإنه يأمن فتنة القبر. وجاء أيضا حديث في من مات بداء البطن، وطائفة من أهل العلم يحسنونه، منهم الشيخ ناصر رحمه الله حسنوا هذا الحديث في من مات بداء البطن وأنه يأمن من فتنة القبر، يعني سؤال القبر. من الذي يسأل؟ عامة الأحاديث إطلاق لفظ الملكين، إطلاق لفظ الملكين، يأتيه الملكان فيجلسانه وينتهرانه. ولكن صرح لفظ حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي أنه يسأله المنكر والنكير، وهذا مما أنكرته المعتزلة أو عامته. قد جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي أن اسم الملكين منكر ونكير، لهذا قال ابن أبي داود في حائيته ما يدل على أنه كانوا منكرون هذه التسمية. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا اللوح والميزان إنك تنصح. فإنكار هذا لا شك في أنه بدعة. سئل الإمام أحمد عمن أنكر فتنة القبر وعذاب القبر فقال من أنكر هذا فهو جهمي، وقال مرة فهو ضال مضل، أو ضال مضل، وعلى محل اتفاق بين الأمة على أن من أنكر فتنة القبر عذاب القبر فإنه مبتدع وضال مضل. عذاب القبر باتفاق أئمة السنة كما حكاه شيخ الإسلام وحكاه غيرهم واقع على الروح والجسد، ونص طائفة من أهل العلم شيخ الإسلام على أنه قد يقع أحيانا على الجسد دون الروح وعلى الروح دون الجسد، لأن العذاب في الجملة يقع على الروح وعلى الجسد، وهذا إجماع ممن يعتد بإجماعه ممن قال من هذه الأمة أو ينتسب إلى القبلة بأن بثبوت عذاب القبر. والأدلة على إثبات عذاب القبر في القرآن كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى سنعذبهم مرتين على قول طائفة المفسرين، ومنها قوله سبحانه وتعالى فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، ومنها قوله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والأحاديث في هذا كثيرة نص العلماء على تواترها.
أما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل ما ربك وما دينك وما نبيك،
ولفظ الرجل هذا ليس مرادا به الذكر لأنه يعني يدخل فيه الرجال والنساء.
ويثبت الله الذين آمنوا بالفضل الثابت في الحياة الدنيا وبالآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، وأما المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بخزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد
هذا مجموع الذي ذكره شيخ الإسلام، مجموع من حديث البراء بن عازب وحديث أبي سعيد فيما يتعلق بفتنة القبر وسماع الأحياء لهذا العذاب الذي يجده بعض الناس الذين يدفنون. دل على هذا أيضا حديث ابن عباس في الصحيحين أتى على قبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب الموتى. وكذلك لفظ حديث أبي سعيد قرن مرزبة من حديد يسمعه كل شيء إلا الثقلين، يعني الإنس والجن. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كثير من هذه الأشياء في كتابه الروح في مسألة سماع الدواب وسماع غيرها لهذا الأمر. نعم واضح. نعم.
ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب لا يوم إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعود الأرواح
والأجساد. إذن فليس كل من فتن يكون معذبا أو يكون منعما، أمر الفتنة منفصل عن العذاب والنعيم لكنه طريق إليه، نسأل الله الثبات. نعم.
تعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا.
هذا البعث والقيام لله عز وجل، وشيخ الإسلام قال تعاد الأرواح في الأجساد. ما الأجساد؟ الأجساد التي كانت في هذه الحياة الدنيا والتي عصوا الله سبحانه وتعالى بها، ومن أنكر هذا فقد عبر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى بأنه مبتدع فاسق لفعله ذلك. لأن بعض الناس يقول بأنها تبدل الأجساد غير الأجساد، هذا قول باطل لا شك فيه، بل الأجساد التي عصت وأطاعت هي الأجساد التي تحشر يوم القيامة. تقال شيخ الإسلام إلى الكلام على القيامة وما يحصل فيها، سميت القيامة لأن الله عز وجل قال يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأسماء القيامة كثيرة باعتبار ما مسمياتها، باعتبار ما يحصل فيها، قارعة، الغاشية، الصاخة الطامة الساعة قيامة اليوم الآخر إلى آخر ما جاء ذكره في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة. نعم.
وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق،
هذا يشير فيه إلى حديث أبي هريرة في الصحيحين. نعم.
تنصب الموازين توزن بها أعمال العباد.
تقل رحمه الله إلى تقرير بعض أفراد ما يحصل في الآخرة، فبدأ بالموازين، والموازين جمع ميزان، وهو ما يوزن به الشيء فيرجح به شيء على شيء على شيء. والميزان عند أهل السنة وعند أهل السنة والجماعة حق وحقيقة، وليس المراد به العدل، وما نقل عن بعض السلف من هذا فإما أنهم أرادوا مواضع من القرآن جاء فيها لفظ الميزان وأريد به العدل، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب، أو أن هذا لا يثبت عنهم. ولذلك حكى شيخ الإسلام وطائفة لا يحصون ممن صنف في كتب العقائد إجماع أهل السنة على إثبات الميزان الذي توزن فيه أعمال العباد أو يوزن فيه العباد أو توزن فيه صحائفهم. وهل هو ميزان واحد أم موازين؟ ظاهر اختيار شيخ الإسلام تيمية أنها موازين، وأكثر أهل العلم على أنه ميزان واحد، وإنما عدد باعتبار الموزونات أو باعتبار الجنس، كما يقال إنما أعمال بالنية أو إنما الأعمال بالنيات. فالميزان واحد، ويدل على هذا قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فهو بهذا الاعتبار، فالميزان الذي توزن به أعمال العباد ميزان واحد. وما الذي يوزن؟ ظاهر كلام طوائف من أهل العلم من المصنفين في العقائد أنهم يذكرون بعض ما يوزن فيه أو بعض ما يوزن في هذا الميزان. ولما تكلم الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول على هذا جمع ما يوزن من أو في هذه الموازين، وهي ثلاثة أشياء التي دلت عليها النصوص. أولا العمل، وهذا أصل ما يوزن في هذه الموازين، ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين مع نصوص كثيرة في الكتاب وفي السنة، ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالأعمال لا شك في وزنها. وأيضا يوزن العبد، يوزن العبد نفسه إكراما له أو إهانة له، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين ويؤتى بالعبد الكافر أو فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ويدل على هذا أصرح منه ما جاء في حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد ألا وهو حديث جني الكباث وهو ثمر السواك، لما كان ابن مسعود ابن عباس ولغة المسعود طيب أنت أني رأيت ابن عباس حديث ابن مسعود وأنه كان يزني النبي عليه الصلاة والسلام ثمر الأراك فوقع فانكشفت ساقاه فضحك الناس، قال النبي عليه الصلاة والسلام أتضحكون من دقة ساقيه؟ والله إنها لتزن جبل أو أنها في الميزان أثقل من جبل أحد، فهما في الميزان أثقل من جبل أحد، ما هما؟ ساقان. هذا يدل على أن عامل العمل يوزن. ومما يوزن أيضا ما دلت عليه النصوص صحائف الأعمال التي عمل فيها العبد كتبت، ويدل على هذا حديث البطاقة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد والترمذي وغيره، حديث البطاقة فتطيش الصحف. الميزان عند أهل السنة والجماعة له كفتان بالإجماع والسنة، له كفتان حقيقيتان، والإجماع هذا حكاه غير واحد. وأما السنة فيدل عليه ما جاء في حديث البطاقة الذي تقدم ذكره قبل قليل، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن نوحا قال لابنه ما لي أن رجلا عربيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أرى عليك لباس من لا يعقل، ثم ذكر حديث قصة نوح وذكر فيه الكفتين في الميزان. وأيضا يدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري إن كان فيه ضعفا لكنه في هذه المسألة له هذه الشواهد التي تقدمت، وهو حديث قول موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به عند الحاكم وابن حبان، ومن الأحاديث التي استفتح بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد. والميزان أيضا له لسان بالإجماع كما حكاه الحافظ ابن حجر عن الزجاج وعن غيره. وطريق إثبات الميزان اللسان للميزان عند طوائف من أهل العلم وبعض الشراح أنهم يثبتون هذا بأربع طرق سنتكلم عنها واحدة واحدة وانظر قوتها. الأولى الإجماع، وهذا أقوى ما يحتج به. والثاني المرفوع عند البيهقي وغيره فيما يغلب على ظني في حديث ابن عباس لكنه من حديث الكلبي عن أبي صالح وهو إسناد موضوع وذكر فيه لسان الميزان. الطريق الثالث قول الحسن البصري الذي لا مخالف له، قد جاء هذا عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بسند حسن عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. الوجه الرابع مما يحتجون به على إثبات اللسان للميزان هو المعنى. ما الذي يقصدونها بالمعنى؟ قياس. يقولون بأن الرجحان في ميزان الدنيا ذي الكفتين يقع باللسان الذي يميل إما إلى هذه الكفة وإما إلى هذه الكفة، وهذا القول هو هذا الوجه هو أضعف ما تقدم، ستجدونه في بعض كتب العقائد والشروح ولا شك في ضعفه، لأن أمور الدنيا لا يقاس عليها أمور الآخرة، لا يقاس عليها أمور الآخرة، فالكفتان واللسان لا ندري عنهما، علم غيب عند الله سبحانه وتعالى. فأقوى ما يحتج به أمران هما الإجماع وقول الحسن الذي لا مخالف له في هذا الباب. وأما حديث ابن عباس فهو موضوع، وأما المعنى فإنه قياس مع الفارق. هذا ما يتعلق بمذاكرة المسائل الميزان.
قال فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين،
انتهينا من مسألة الميزان. نعم.
قال تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره
كما كذا عندكم كلكم أو نعم
كما قال سبحانه وتعالى.
ما اللي عنده نسخة دغش؟ ما عنده هذه، ما هي نسخة، ما هي هذه نسخة العجمي دي؟ لا المحقق هذا المتن ولا شرح؟
كما قال سبحانه وتعالى كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويحاسب الله.
هذا انتقل للحساب، هذا فيما يتعلق بصحائف الأعمال. والشيخ رحمه الله تعالى ظاهر كلامه أنه غاير بين من يأخذ الكتاب بالشمال ومن يأخذ الكتاب من وراء الظهر، لكننا نرجع إلى الإجماع المنعقد من أهل السنة والجماعة، وهو أن أخذ الكتب لا يكون إلا على طريقين، خلافا لأبي محمد بن حزم الذي لم يقل بقوله أحد في هذا الباب. فابن حزم جعل الناس الذين يأخذون الكتب على ثلاث طوائف: من يأخذ كتابه بيمينه وهم المؤمنون، ومن يأخذ كتابه بشماله وهم الكفار، ومن يأخذ كتابه من وراء ظهره وهم عصاة المؤمنين. وهذا القول منقوض بالإجماع، وأيضا قد رد عليه ولعله سبقه أو ظاهر كلام الشيخ الحميدي صاحب جمع بين الصحيحين، رد عليه طوائف من أهل العلم وصنفوا فيها كتب، كتاب ميزان الأعمال ولا يحضرني اسمه مصنفه، مطبوع في مجلدين. والله جل وعلا ذكر أخذ الكتاب بالشمال وباليمين، ذكر في موضع آخر من وراء ظهره، وقال أئمة السنة أنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، فمن وراء ظهره وصف لمن يأخذ كتابه بشماله. فهذه صحائف الأعمال، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره يعني عمله، اطلق على الطائر العمل، قال إنما طائركم عند الله عملكم. فآخذوا الكتاب باليمين أو آخذوا الكتاب بالشمال، وهذه صحائف الأعمال، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.
ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك بالكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها.
هذا الذي يظهر من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو من المواطن المشكلة في الواسطية، وهو أن الكفار لا يحاسبون. وكلامه رحمه الله في درء التعارض وفي مجموع فتاوى الذي نقله للشيخ بن قاسم رحمه الله، كلامه في الدرء أصرح من أنهم يحاسبون، لكن هذا الحساب محاسبة ليست من أجل موازنة الأعمال في الحسنات والسيئات، وإنما في قدر السيئات. لماذا يحاسبون؟ ليعلم قدر سيئاتهم، لأنهم يجزون على حسناتهم في الحياة الدنيا، كما صرح في الأحاديث عند مسلم أن الكافر يؤتى وقد وافى بحسناته التي كان عاملها. فهم يحاسبون لكن من أجل معرفة قدر سيئاتهم ومنزلتهم في السيئات، لأنهم على حسب سيئاتهم يعذبون، على حسب سيئاتهم يعذبون. فالخلائق كلهم يحاسبون، ومن نقش الحساب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عذب. نعم.
ألا وفي عرصات القيامة الحوض المبروز للنبي صلى الله عليه وسلم، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا.
مسألة الحوض من المسائل التي دل عليها الإجماع ودل عليها السنة المتواترة، ولم نقل الكتاب. لماذا؟ لأن الصحيح في قول العلماء أن الكوثر ليس هو الحوض، وإنما النهر الذي في الجنة الذي يصب منه إلى الحوض. فالفرق أن الحوض في عرصات القيامة، والكوثر نهر في الجنة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. والحوض كما قلنا من المسائل التي أجمع دل عليها الإجماع ودل عليها السنة المتواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين، وبعض هذا بعض، يعني بعض ما تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحوض من المسائل التي تواترت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض المكان الذي يحبس فيه الماء. والحوض هل هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاءت أحاديث لكنها كلها ضعيفة، أمثل ما فيها الإرسال: إن لكل نبي حوضا إلا صالح، فهذا لفظ آخر طبعا، هذا الحديث انتهى وهو حديث المعلم مرسل. واستثنى حديث آخر إلا أنه موضوع نبي الله صالح وأن حوضه ضرع ناقته، لكن هذا الحديث موضوع، وإن كان قد ذكره البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة، لكنه حديث موضوع ولا يقال بأن صالح حوضه ضرع ناقته باعتبار أن هذا الحديث موضوع. والصحيح من قول العلماء أن الحوض من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، حديث فيه متواترة عنه صلى الله عليه وسلم. من المسائل المتعلقة بالحوض أنه مربع، لأن طوله كعرضه مسيرة شهر كما دلت عليه الأحاديث، وهذا أصحها، وهذا ظاهر كلام المحققين من أهل العلم. هل الحوض يكون قبل الصراط أو بعده؟ مثل هذه المسائل قل أن تجد فيها كلاما للمتقدمين من العلماء، إلا أن ظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه يرى أن الحوض بعد الصراط، أن الحوض بعد الصراط، وهذا ظاهر ما اختاره أبو طالب المكي صاحب قوت القلوب، وهذا أيضا ظاهر ما اختاره القاضي عياض المالكي رحمه الله ليحصل، وأيضا أذكر أنه ظاهر ما اختاره الحكيم الترمذي. والقول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم من أن الحوض قبل الصراط، حتى أن لا ظاهر أن صاحب القوت اختار هذا، ذكرت الآن أن القرطبي حكى قوله، قال نص عليه صاحب القوت ثم قال والمعنى يقتضي، المعنى يقتضي يعني يقتضي أن الحوض يكون قبل الصراط، لأن الناس عندما يقومون من قبورهم وقد أرهقهم العطش فيعمدون إلى الحوض. طيب هذا قول أكثر أهل العلم. والغريب أن الحافظ ابن كثير رحمه الله في النهاية في تم الملاحم لما ذكر القول الأول ذكر عليه حديث أبي بكر الصديق عند أحمد، وهو حديث صحيح في مسند الإمام أحمد، أين أجدك يوم القيامة؟ فقال اطلبني عند الميزان وعند الصراط، ثم فإن لم تجدني فأنا عند الحوض ولن أخطئ هذه الثلاث. قالوا ظاهر هذا الحديث يدل على أن الصراط، على أن الحوض بعد الصراط، لكن قال الحافظ ابن كثير ولا أعلم قائلا به، أنا البخاري قال به، القاضي عياض تقدم عليه أيضا بقرون قال به أيضا، وقال به آخرون. ولهذا القول الثالث الذي جنح إليه طائفة من المحققين وهو ظاهر كلام ابن الجوزي والسفاريني وغيرهم أن الحوض متكرر، فالحوض يكون قبل الصراط ويكون بعد الصراط، هذا أيضا ظاهر ما جنح إليه العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله ومغفرته. ذكرت الأحاديث أوصاف الحوض ولخصها شيخ الإسلام رحمه الله، أبيض من اللبن، أحلى من العسل، كيزانه بعدد النجوم، والأحاديث المؤولة والكتب المصنفة فيه بعضها مستقل. نعم.
الله والصراط منصوب على متن جهنم، فهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخرف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم.
إذن فشيخ الإسلام فسر لنا ما تقدم في الكلام من قوله الصراط بالجسر، في أول الكلام قال الصراط، في آخره قال الجسر، فالصراط هو الجسر، وهو صراط حقيقي عند أئمة السنة خلافا للمعتزلة والخوارج. والصراط جسر منصوب على متن جهنم، ولخص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما دلت عليه الأحاديث من مرور الناس على الصراط بقدر أعمالهم، كما قال العلماء من ثبت على الصراط في الدنيا ثبته الله على الصراط في الآخرة، وهذا الصراط الذي في الدنيا والصراط المستقيم طريق النبي عليه الصلاة والسلام موصل إلى صراط الآخرة. الصراط أيضا من الأحداث ومن الأفراد التي تقع يوم القيامة، نسأل الله أن يثبتنا على الصراط في الدنيا وعلى صراط الآخرة. في شيء من الآخرة؟
فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليها وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتصوا لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقطوا أذن لهم في دخول الجنة.
هذا يشير إلى حديث أبي هريرة، لفظ القنطرة وهي المنزلة التي تكون بين الصراط وبين الجنة. المؤمنون يبقى لبعضهم على بعض الحقوق، فيأخذها الله سبحانه وتعالى منهم في هذا الموضع حتى يدخلوا الجنة وقد عذبوا ونقوا، فلا يبقى في صدر أحد على أحد غل ولا حقد ولا حسد، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
ولمستحق
بس لا إن شاء الله بركة كبيرة.